لا زال الكلام في النبوة العامة، وتحدثنا وتحدثنا في تعريفها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. عليكم السلام. بحكم الله بخير مولانا. وتحدثنا في تعريف النبوة وانتهينا من ذلك، وذكرنا أيضا طرق وصول التبليغ أو الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول، وأشرنا إلى الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا واحد، أو من وراء حجاب، هذا اثنين، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي قدير. هذا شنو؟ طبعا هذا هو، هذا الذي يسمى بالوحي الاصطلاحي. الوحي الاصطلاحي، وهناك إلا وحيان، هذا الوحي الذي هو بمعنى الإلهام، الوحي الذي هو بمعنى الإلهام. هذا يرسل رسولا، أنت الذي تقصده الوحي الاصطلاحي، هذا هو الوحي الاصطلاحي. أي نعم، كجبرائيل فيوحي بإذنه. أن يكلمه الله إلا وحيا، أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الوحي اللي عبرنا عنه بالإلهام، من وراء الحجاب، مثل ما ذكرنا عن النبي موسى، أو يرسل رسولا جبريل. خلينا نقرأ هذا المطلب، لأنه هذا كله شرح، هذا الذي في تعريف النبي، وهو الأمر الأول شرحناه في نهاية الدرس الماضي. النبي شخص من البشر ومن الناس أنفسهم، يشتبيه الله تعالى على سائر بني نوعه، ويختصه بعنايته وهدايته، فيوحي إليه أو يحدثه من وراء حجاب، أو يرسل إليه ملكا يكلمه. وهذه هي الطرق الثلاثة التي يحصل بها اتصال النبي بالله تعالى، ويتلقى النبي عبرها المعارف الحقة التي فيها السعادة وفي خلافها الشقاوة والضلالة. وإليها يشير الذكر الحكيم بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي قدير. ثم يأمره سبحانه بهداية سائر الناس. لاحظوا هذه مهمة طبعا. ثم يأمره سبحانه بهداية سائر الأئمة أو الإنس والجن جميعا. يعني هناك أنبياء ربما نزلوا لقومهم، وربما غير أيضا أقل لأسرتهم لأهلهم فقط، وهناك من كان مثلا للناس، وهناك من كان للإنس والجن. إيه هذا هو، من حيث الخصوص عموم أعم هذا هو. نعم. وإبلاغهم ما أوحي إليه وجاءه من الغيب، لتتم حجة الله على الناس، لتتم حجة الله على الناس، وتنفتح أمامهم سبل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ومن هنا جاء لفظ النبي، فإنه من الإنباء، من الإنباء بمعنى الإخبار، والنبي مخبر عن الله تعالى بما فيه صلاح الدنيا والآخرة. وقد استبان من هذا التعريف أن النبوة كفيلة بإزاحة علتين للناس: علتهم في معاشهم وحياتهم الدنيا، وعلتهم في معادهم وحياتهم الأخرى. وهذا ما سنوضحه بدليل لزوم البعثة إن شاء الله. احتياجهم كذا بإزاحة علتين، يقولون المرض علة. نعم. وهذا ما سنوضحه في دليل لزوم البعث. هذا بيجي وإحنا تكلمنا عنه شيخنا في الدرس الماضي، تكلمنا عنه وبيجي أيضا تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهذا ما سنوضحه في دليل لزوم البعثة. ومن هنا عرف بعض المتكلمين النبوة بأنها سفارة بين الله وذوي العقول من عباده لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم. نعم. بتعبر عنها معاناة، مثلا معاناتهم أو شيء ممكن يعني. على كل بيجي التفصيل، كل التفصيل في هذا المبحث القادم. موالينا العزة، الآن درسنا في ماذا؟ درسنا يتحدث في لزوم بعثة الأنبياء. هل أن السؤال هكذا يطرح: هل أن بعثة الأنبياء لازمة أو أنها لا ليست لازمة؟ اختلف المسلمون. نعم عجيب. الفرقة الإمامية قالوا بلزوم البعثة، لا بد من إرسال الرسل. الأشاعرة قالوا بأنه ليس من اللازم، إذا أراد الله أن يرسل يرسل، إذا لم يرد لا، ولا مشكلة تحصل، يعني ليس لازم، ولكن إذا أرسل فهو أحسن، إذا أرسل هو أحسن. وهناك من قال بأنه لا يوجد فيه لزوم ولا يوجد فيه حسن. فعلى كل حال الآن نأتي إلى دليل لزوم البعثة. أنت إمامي تريد أن تثبت إلى الآخرين أن هناك الرسالة يجب أن تكون إلى الناس، يجب يعني باللزوم، ولزوم بعثة الأنبياء يجب أن يكون هناك نبوة إلى الناس. ما هو دليلك؟ يأتي لنا الدليل الأول. حينما درستم أنتم في الحكمة تتذكرون قلنا لكم بأن درس الحكمة نستطيع أن نخرج منه كل الأشياء التي هي من ضمنها النبوة ومن ضمنها الإمامة ومن ضمنها المعاد، بما أن الله سبحانه وتعالى حكيم. هذا الآن بالأجمل أذكركم فقط، إحنا ذكرناه من قبل، أنا فقط أذكركم الآن باللي مضى في الحكمة. هناك ذكرنا بما أن الله سبحانه وتعالى حكيم، إذن لا يخلق الخلق عبثا، وبما أنه لا يخلقهم عبثا فلا بد أن يجعل لهم قانونا، لا بد أن يجعل لهم قانونا، وإلا بعد ذلك سوف ربما يتشاجرون ويتعارفون ويتصادمون ويتعاندون ويتنافرون. فلا بد أن يكون لهم قانون، خلق الناس إذن لا بد أن يكون لهم قانون. القانون من الذي يبلغهم به؟ هو النبي. هذا ذكرناه ذاك اليوم وتحكينا عنه، تحكينا فيه، حكيناه. الآن يجي ويبدأ يتكلم هنا فيقول هنا بتفصيل، هناك كان بالإجمال، الآن يبدأ يفصل. أنت إذا أردت أن تثبت لزوم بعثة الأنبياء فتقول يجب أن يرسل لنا الرسول الأنبياء. لماذا؟ لاحظ مولانا العزيز، استقرار الحياة، كيف تستقر الحياة؟ الحياة حياتك الآن، أنت في مسيرك، في ذهابك، في جلوسك في البيت، في زواجك وغير ذلك. استقرارك الكامل، استقرارك الكامل في جميع هذه الشؤون، في جميع الشؤون، الاستقرار الكامل رهين بماذا؟ رهين بوجود نظام كامل. يعني إذا أردت أن تستقر أمور المعاش، أمور أيضا حتى العبادة التي هي تفيد الاستقرار النفسي والهدوء وغير ذلك، لأنه إذا رأى نفسه أنه يصلي بشكل جيد اطمأن من ناحية العذاب، من ناحية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبعد ذلك لابد من وجود نظام متكامل يحميني في جهة التعامل مع الآخرين، في البيع، في الشراء، في الإجارة، في كل شيء. وأيضا الاستقرار حتى من هذه الجهة، جهة المعاد وغير ذلك، أنا أريد أن لا أدخل النار، فتبدأ عملية الالتفات إلى الحاجة فطريا الإنسان، الحاجة إلى ما يطمئنه من ناحية العبادة وعدم الدخول في النار وغير ذلك، دفع الضرر، تتذكر قضية دفع الضرر. ومن جهة أخرى أيضا أنه يفيدني في الاستقرار من ناحية القانون الواحد في البيع والشراء والإيجار وغير ذلك في أمور المعاش. إذا استقرت هذه الأمور استقرت الحياة، استقر النظم، أليس كذلك؟ فهذا الأمر الأول، هذه الجهة الأولى. زين، الجهة الثانية، أو لازلنا في الجهة الأولى، الجهة الأولى أنه الاستقرار، استقرار الحياة رهين القانون الكامل. مولانا العزيز، أنت الآن تريد أن يأتيك قانون، أليس كذلك؟ حتى إحنا الآن أثبتنا خلاص لزوم البعثة، أثبتنا. طيب هذا القانون الذي تريده أن يأتي إليك الآن، ما هي الأشياء التي يجب أن تتوفر فيه؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المقنن؟ واحد يقول من الناس، احنا يكفينا مثلا هذا العالم الاجتماعي، مثلا فرويد، او العالم الفلاني الفيلسوف، مثلا شكسبير، او مثلا هيجل، او فلان فلان، ويعطينا نظام قانون كذا ونكتفي به. واحد يتصور مثل هذا التصور؟ نعم، هذا نفس كلامي. فإذا واحد يدعي هذه الدعوة يقول إحنا يكفينا هذا، ما عندنا مشكلة، نقول ماذا تجيب عليه؟ تقول أنت لأجل الاستقرار في هذه الحياة يجب أن يأتيك قانون، هذا القانون يجب أن يكون من مقنن يعرف حاجاتي كاملة، يعرف أسرار فطرتي كاملة، يعرف كل ما أحتاجه، يعرف كل ما أحتاجه في كل جزئيات وتفاصيل حياتي. فلان وفلان وفلان أثبت لنا الدليل القاطع بأنه ليس كامل حتى في قوانينه، فإن هذه القوانين التي يطرحونها القوانين الوضعية أكبر دليل على أنها لا تخدم الناس بالصورة الكاملة أنها تتغير. اليوم يقول المفروض على الناس أن يعملوا كذا، وإذا به في اليوم الآخر يغيره القانون، يغير القانون هذا. هذا دليل على ضعفه، أليس كذلك؟ فهو مخلوق مثلنا، ربما تخصص في شيء. اليوم علماء النفس أنفسهم، علماء الاجتماع يكتشفون أشياء جديدة في نفس الإنسان، وهم يعترفون أنهم لم يتوصلوا إلى الآن إلى حقيقة الإنسان، ما توصلوا. فبعد ذلك إذا كانوا هم يعترفون بقصورهم، إذا نحن أثبتنا أنهم أيضا قاصرون، فبعد ذلك نأخذ منهم أو نأخذ من ذاك العالم الذي هو الذي خلق الخلق وفطرهم وهو الذي جاء بهذا القانون، نتجه له ونأخذ منه ولا نقبل من غيره أيضا، بل لا نأخذ إلا منه لأنه هو المطلع على كل ما يريده الإنسان، صحيح؟ إذن هذا أمر أول. الأمر الثاني وهو أن يكون هذا المقنن كما يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن الشخص حينما يرى بأن هذا المقنن الذي يصنع القانون يعني تعود عليه مصلحة شخصية، ربما ظل يشكك، يقول هل أنني أنا الآن سأصنع شيئا لأجل أن تعود الفائدة عليه هو؟ فالمسألة مسألة شخصية، المسألة مسألة شخصية، ربما هو يراعي مصلحته ولا يراعي مصلحتي، لأنه في قانونه يراعي مصلحته حتى لو كان على حسابي، فيبدأ هناك حالة من الشك والزعزعة. ولكن هناك إذن شرط لا نعبر عنه بالشرط يعني الشرط الاصطلاحي أو كذا، هناك شيء آخر حتى يتوفر في هذا المقنن وتنقاد الناس إليه، لابد أن يشعروا بأن هذا المقنن لا يراعي مصلحته الشخصية، فإنه ليس بحاجة إلى الناس، فلا يوجد عندنا بعد ذلك شك أنه هذا القانون لأجل أن يكون في حسابي هو وليس حتى لو كان على حسابي أنا، فيبدأ هناك من التمرد، حالة من التمرد وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى غني مطلق، سألهم صحيح شيخنا؟ نعم. هناك أيضا نعم الأمر الثالث، لا بد أيضا، قلنا الأمر الأول ما هو؟ الاستقرار الذي استقرار الكامل رهين بماذا؟ بوجود القانون الكامل، أليس كذلك؟ بعد ذلك جئنا إلى الأمر الأول وهو أن يكون عارفا بكل طبائع البشر. الأمر الثاني أن يكون هذا المقنن متجردا عن المصالح والمنافع الشخصية. الأمر الثالث مولانا العزيز، خلينا أنا الآن أجيلك بكل بساطة، إذا أنا جعلت هناك قانون، فرضا جعلت هناك قانون، لكن لا يكون هناك أو ما أريد أعبر بأن جعلت هناك قانون، إذا أنا خليت جعلت الناس هكذا الأمور الأمور العادية هم يتفاهمون فيما بينهم فيما بينهم ويستنتجون ويعملون وغير ذلك. هذه نقطة جهة. جهة ثانية جعلت لهم ربما قانون من القوانين المعينة ولكن لم أجعل عليها أمور جزائية. يعني قلت لهم صلوا صوموا كذا افعلوا لا ترتكبوا الفواحش لا ترتكبوا مثلا الغيبة لا ترتكبوا البهتان لا ترتكبوا مثلا الغش في المعاملة وغير ذلك. لكن أنا لم أجعل عليها قوانين أيضا أخرى قوانين جزائية، لا يوجد هناك قيامة ولا يوجد هناك بعد ذلك حساب وعقاب وغير ذلك. ماذا سوف يحصل إذا لم يكن هناك عقاب وثواب وحساب وغير ذلك؟ أقول يعني هذا من باب الاستحباب القانون، ليس هذا قانون. إذن لابد، وهذا في بعضهم يقولوا أشياء إحنا نحط القانون فقط لأجل الناس هالشكل وبعد ذلك يموت الإنسان وفي أمان الله خدافس 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 توفى حطوه في القبر ومع السلامة، لا يوجد هناك معاد ولا يوجد هناك شيء.
أنا سألت فقط يقول إن هذا القانون هل مستحب على ذلكم بس لكن كنت في الجهل المذنب ممكن أنه يؤنب وما شابه
يعني فقط يؤنب لكن لا يعاقب فيه.
لا لا.
هذا ما معناه، هذا ما معناه حبيبي، هذا معناه أنه يتجرأ. لو تجرأ على هذا المؤمن الخير فإنه فقط يلام، لا يوجد عليه بأس يعني، ويدخل هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة. هذه مشكلة، يحصل هناك ظلم بين العباد، يحصل هناك ظلم بين العباد. فهذا شيء تدركونه بالوجدان، فقط تلتفتون إليه تجدونه في وجدانكم أصلا. فبالتالي مولانا العزيز لابد أن يكون عندنا قانون يبين لنا أيضا الأحكام الجزائية، يبين لنا الأحكام التي هي في يوم القيامة، حتى يعني هي مولانا العزيز هي منظومة متكاملة. خلق الإنسان لا لعبه، بعد ذلك لابد أن يجعل لهم قانون، بعد ذلك لابد أن يجعل لهم أيضا أحكام جزائية، من طبق فإنه يدخل الجنة ومن لم يطبق والعياذ بالله. أجعلنا الله وإياكم بإن شاء الله شفاعة آل بيت محمد واقعا، وإلا الله يستر علينا شيخ صالح. نعم نعم، نحن المقصرون. خلينا نقرأ هذا المقدار حتى بعد ذلك نأتي إلى الجهة الثانية، أو نقرأ الجهة الثانية لا يوجد مشكلة أيضا، يعني نتحدث عنه. مولانا العزيز هذا أيضا شيء ليس بجديد عليكم، تتذكرون مرة من المرات تحدثنا عن الآية المباركة التي تقول وما خلقت الجن والإنس وأنتم كتبتم فيها بحوث جزاكم الله خير وبينتم لنا في التفسير ماذا يقولون، أليس كذلك؟ إذن خلق إذن إرسال الرسول صلى الله عليه وآله أو الأنبياء الذين من قبله والرسل الذين من قبله، هذا لماذا؟ لأجل شيئين. الشيء الأول أن يحليهم بالكمال ويحليهم بالصفات الجمالية حتى بعد ذلك يصلون إلى مدارج الكمال عند الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى تطهير هذه النفس من القبائح من الآثام من النزعات الشيطانية من مشاكل الشهوات و يعني القوى الباطنية الموجودة في الإنسان، من قوى شهوية، من قوى غضبية، ينزهه عنها، يبعده عنها. هذا هو الباعث الذي يجعل هذا الرسول يأتي لنا. فعندنا حالة تسمى حالة التخلية. تخلية، تعرفون التخلية؟ هو التطهير من الدنس، من الأرجاس، من مشاكل القوى الشهوية أو القوى الغضبية. ومن جهة أخرى يزوده بالنواحي الكمالية، النواحي الجمالية، حتى بعد ذلك يترقى إلى أن يصل إلى في مدارج الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. زين، فإذا الله سبحانه وتعالى خلقك يا سيدنا العزيز لأجل أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيأتي لنا الإمام الصادق عليه السلام يقول ليعبدون أي ليعرفون، حتى يحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن هذا شرف عظيم، مقام العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مقام إذا وصل إليه الإنسان هذا دليل على أنه وصل إلى الكمال، هذا دليل على أنه وصل إلى الكمال، يعني شعر بفقره الكامل إلى الله سبحانه وتعالى، فانقاد إليه، توكل عليه، جعل أموره، سلمها إليه. لاحظ، شعر بفقره إلى الله سبحانه وتعالى فحقق العبودية، توكل عليه، أنجز ما يريد، سلم كل أموره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي معنى العبودية. فبعد ذلك من عرف نفسه، عرف نفسه بفقره الكامل، فيلجأ بعد ذلك إلى الله الغني الكامل. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا تعرف نفسك بأنك أنت فقير في غاية الفقر، فسوف معنى ذلك أنك تتجه إلى الغني المطلق، الغني الكامل. هكذا، إذن هكذا كلام أهل البيت عليهم السلام، من عرف نفسه فقد عرف ربه. تقول عجيب، في هالكلمتين المختصرتين جعل فيها التوحيد، جعل فيها جميع مطالب الأخلاقية من التوكل والتسليم والرضا وكل هذه القضايا في كلمتين قصيرتين. وهذه من أكبر 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 علامات البلاغة. على كل حال، فإذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، خلقه لحكمة وليس لعبث، وهذه الحكمة تقتضي، بما أنه لا يعبث، تقتضي بأن يكون هناك رسول يهذبهم ويعلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم لأجل عبادته ومعرفته. ألم تقل ذلك؟ إذن لابد أن يجعل من يعلمهم لهدايته، وإلا استلزم نقض الغرض، يستلزم نقض غرضه. ما هو غرضه؟ غرضه أن تكون عارفا به، عابدا له. إذن أليس هذا هو الغرض؟ إذن لابد أن يوفر ما يجعله يصل إلى هذه العبادة. فإذا لو فرضنا أنه لم يرسل أحدا، فمعنى ذلك أنه الغرض الذي يريده لا يتحقق، فيقولون هذا يلزم منه نقض الغرض. غرضه إذا لم يرسل لنا، حبيبي إذا لم يرسل لنا رسولا فمعنى ذلك أنه ينقض غرضه، ينقض الغرض الذي خلق من أجل الإنسان. غرضه أن يجعلك عابدا عارفا به، عارفا لله سبحانه وتعالى، وإذا به لا يرسل لنا رسلا نقول له ربي أنت تريد منا أن نرقى إلى مدارج الكمال، فإذا لم تبعث لنا رسولا فأنت غرضك لا يحصل، غرضك ينتقض. ولذلك ربما تقرأ في بعض الكتب يقولون إذا لم يرسل لنا أنبياء فهذا يلزم منه نقض الغرض. عرفنا ما معنى كلمة نقض الغرض؟ التفتنا؟ فمعنى ذلك أننا الآن عرفنا استقرار الوجود الكامل، هذا لابد له من وجود قانون كامل. الجهة الأخرى غرض الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإنسان، وأنه ليس بعبث، وغرضه أن تصل إليه سبحانه فتترقى كماليا غرضه، فلا بد بعد ذلك أن يرسل رسولا. جهة أولى الاستقرار، والجهة الثانية حتى لا يكون هناك نقض للغرض، فيلابد أن يبين، لابد أن يكون هذا النبي يبين لنا السعادة وسعادة الآخرة بتهذيب النفس من الأدران وتحليتها بالأمور الكمالية والجمالية. نعم، الآن هذه الزبدة طبعا نحن طرحنا، إذا كان في شيء إن شاء الله من خلال التطبيق نبين كلمة كلمة. لزوم بعثة الأنبياء، اتفق المسلمون وأكثر الملل على ضرورة بعثة الأنبياء إلى الناس، بمعنى أن حكمة الخالق سبحانه تقتضي إرسال الرسل لهداية البشر وإرشادهم إلى مسالك السعادة وتجنيبهم، لاحظوا، لهداية البشر وإرشادهم إلى مسالك السعادة، هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جانب التحلية. تحلية يعني أنت تتحلى، يقولون هذا فلان يتحلى بالكرم، يتحلى بالصبر، يتحلى بالعفاف، يتحلى بتحلية. التفتنا؟ وتجنيبهم مهاوي الضلالة والشقاوة، هذا جانب التحلية، يخلي تخلية. تفتنا؟ ولم يخالف في ذلك سوى البراهمة والأشاعرة. إن شاء الله هذه فرقة البراهمة إن شاء الله تقرؤوها في كتاب كامل يتحدث عنهم معتقداتهم كل ما يدور حولهم، إن شاء الله يأتيكم في السنة الثالثة إن شاء الله تدرسونه بشكل واضح. لكن الآن ماذا نريد نحن منهم؟ أما البراهمة فإنهم أنكروا حسن البعثة فضلا عن ضرورتها، لا قضية حسن، لا قضية لزوم، لأدلة واهية يأتي ذكر أهمها والرد عليه في الأمر الثاني إن شاء الله. وأما الأشاعرة فإنهم تبعا لإنكارهم الحسن والقبح العقليين أنكروا لزوم البعثة على الله. تعلمون لماذا؟ لأنهم قالوا بالحسن والقبح الشرعيين، هذا ذكرناه وشرحناه أخواني، أرجو أنه ما تنسوا، أرجو بأنه لا تنسوا ما شرحناه. نعم، هم يقولون بأن
هل حديث أشعر؟
لا غير، اختلفون. أحسنتم بين هؤلاء وهؤلاء، يعني لا، المعتزلة وأهل الأهل الحديث ولا شاعر جاءوا إلى أهل الحديث، ولكن بشكل آخر. نعم، لجأوا إلى أهل الحديث ولكنهم أخذوا المنهج العقلي من المعتزلة. على كل حال هذا ذكرناه، أنكروا لزوم البعثة على الله سبحانه وتعالى. هذول مولانا قالوا إحنا ما عندنا عقل، يعني مو ما عندنا عقل يعني لا يوجد عندنا تفكير، لا، ما يوجد عندنا يعني لزوم، ونحن نقول يجب على الله، الله يريد هو بكيفه، لا يريد بكيفه. نحن نقول نعم هو بكيفه، ولكن هذه أمور بما أنه خلق فهذا واجب منه، يعني هو الذي يوجب، هو خلقك، إذن واجب منه بأن يرسل لنا أنبياء. وإذا نحن قلنا بأنه يجب على الله، ليس المقصود بأننا نوجب عليه تكليفا، هذا ذكرناه هناك، فالآن فقط من باب التذكير. ها أخواني؟ نعم.
يعني السؤال أنه الله يعني يجب عليه أن يرسل
رسول، هذا نقول لزوم بعثة الأنبياء. نعم يجب،
من باب
الحرارة
تشهر،
يعني
يجب عليك
على الذات. لحظة شيخ نرجوك، أنا أبغى أفهم السؤال. نعم،
كما خلق الله سبحانه وتعالى،
نعم،
يجب على الله سبحانه وتعالى
اقتضاء للحكمة. نعم، الله أليس هو حكيم؟
إجبار على،
لا مو إجبار، هو نفسه، هو الله سبحانه وتعالى، هو صلى على محمد وعلى محمد. حبيبي، هو الله سبحانه وتعالى هو حكيم، بما أنه هو حكيم فبعد ذلك نقول وجب عليه، ليس بمعنى أننا نحن نلزمه، نقول هي مقتضية هذه المنظومة الحكمة، خلق إذن يجب أن يرسل، هو يجي الوجوب منه، هو ليس معنى ذلك أنه واجب عليه، كما تقول واجب الوجود يجب أن يكون كاملا، هل معنى ذلك أنك أنت الذي تجبره؟ إنما هو بذاته يقول، هو بذاته، يعني الوجوب ذاتي فيه، بذاته هو. تفتوا شيخنا؟ إن شاء الله سيدنا واضح إن شاء الله. هذا من خلال المنطق أيضا تلتفتوا له، يعني ما معنى الوجوب؟ يعني الضرورة. وجوزوا أن يترك الخلق بلا رسل، جوزوا أن يترك الخلق بلا رسل وبلا تكليف، ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا إنكار حسن البعثة. دليل لزوم البعثة، دليلنا على لزوم البعثة، على لزوم بعثة الأنبياء على الله سبحانه، على الله سبحانه وتعالى، هو حكمته تعالى وتنزهه عن العبث واللغو في فعله. كيف؟ وذلك أنه لو لم يرسل الله تعالى الأنبياء إلى الناس حاملين لهم نظم الحياة الاجتماعية الصحيحة ومبينين لهم سبل العبادات المقربة إليه تعالى، لضمحل المجتمع الإنساني، ولضل البشر في متاهات الشرك والفساد. وهذا مبطل، بقي عندنا 3 دقائق، وهذا مبطل لغرضه تعالى من الخلقة، ومستلزم للغو والعدث في فعله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. توضيح الدليل في جهتين، الجهة الأولى استقرار الحياة، رهن القانون الكامل، إن المطالعة لحياة البشر ماضيهم وحاضرهم يذعن يعني ماذا؟ يصدق، أحسنتم، يذعن ويقر بأن الإنسان ذو نزعة فطرية نحو الاجتماع والتمدن ونبذ الوحدة والانفراد. ولذلك قالوا بأن الإنسان اجتماعي بطبعه، اجتماعي بطبعه، أليس كذلك؟ يعني طبيعة الإنسان يميل إلى أن يكون معه ناس وآخرون وغير ذلك. ونحن إذا رجعنا القهقراء، تعرفون ما معنى القهقراء؟ نعم، ولكن بطريقة، القهقراء معنى، لا ليس القهقراء، القهقراء الرجوع إلى الوراء، ولكن ليس شيخنا، قف هنا امشي ثلاث خطوات، واحد اثنين ثلاثة، ارجع نفس الخطوات بالضبط، هذه قهقرة، لاحظنا، امشي ثلاث خطوات، اقلب الجهة ارجع، هذا رجوع، فرقنا. ها خلاص، هذا هو المثال شيخنا عشان نمشي بعد لاي. نعم، احنا مو درس لغة. ان شاء الله بخدمتكم بعد شوية ان شاء الله. ونحن اذا رجعنا القهقرة الى اعماق التاريخ نرى ان الانسان البدائي الذي كان يقطن كهوف الجبال واعماق الادغال لم ينفك عن البحث عن أناس مثله ليتآلف معهم ويشكلوا مجتمعات صغيرة تزيل عنهم وحشة الانفراد وتكفل لهم البقاء. ومن المعلوم المشاهد أنه عندما يتشكل الناس في بيئات جماعية يحتاج كل فرد منهم لأجل انتظام أمور معاشه إلى التملك وتخصيص بعض المستلزمات بنفسه، يخصصها إلى وحده، وحراستها وإدامة بقائها من جهة، وإلى التعاون والتعاضد مع بني نوعه. لماذا؟ لأنه غير قادر على تأمين كل ما يحتاج إليه. أنت نجار تقدر تصير خياط؟ لا ما تقدر. تقدر تصير حداد؟ لا ما تقدر. فيقولوا أنت تأخذ مهمة وهذا يأخذ مهمة وذاك يأخذ مهمة. ولذلك أحبابي يركز في هذا الموضوع، ترد عندنا الرواية شيخ سعود حبيبي، ها، ترد عندنا الرواية فتقول اختلاف أمتي رحمة، اختلافهم في المعاش، هذه من ضمن التوجيهات التي يوجه بها هذا المطلب، اختلاف أمتي رحمة، فيقولون في هذا في طلب المعاش والاتجاهات. فكلن ايه مو بالحروب، مثل الحرق، مثل مو مثل الحرب مولانا، مو مثل الحرب. على كل حال الحروب هذه وش اللي خليها تصير؟ الحروب اللي تخليها تصير هذا انعدام يعني رؤية بأن الاختلاف يولد الحروب، يعني فالاختلاف رحمة، مو من جهة رحمة حرب، ما يصير. فاختلاف أمتي رحمة يقال بأن بعض التفاسير فيها أنها في هذا، وإلا نحن لا يوجد عندنا اختلاف في قضية أن مثلا الخلافة إما أن تمشي على هذا، أو إذا ذهبت إلى جهة أخرى فإن معنى ذلك أن هذا خلاف ممحق، هذا مو رحمة. الطريق السوي أن تمشي على هذا الطريق، فإذا التفيت وذهبت إلى طريق آخر فهذا لا يجوز أن يكون رحمة، صحيح؟ هذا مو رحمة، هذا نطمئ سوف يصل نار جهنم والعياذ بالله. اللهم يا مجير، اللهم خذ بأيدينا. وهذا يستلزم، نعم، استلزاما طبيعيا حصول التنافر والتعاند. هذا والله يريد شوية الأكل الزين، لكن هذاك يقول لا ما أجيب لهم أكل زين علشان يطلع هذا غالي شوية أحصل منه ربح أكثر ويصير هذا يتعارض ويا هذا، ولا تشوف اللي صارت بعدين هوسة في قول عراقيها هوسة يعني تعارك. نعم. بحيث لو لم يجعل هذا التنازع، لو لم يجعل لهذا التنازع لجام وضابط وقانون، ما هو معنى اللجام؟ هذا الذي أحسنتم، هذا هو الذي يقود الفرس. لانعدمت الحياة الاجتماعية من رأسها، ولانقلب هناء الحياة إلى تعاسة وشقاء. ومن هنا كان لابد لأجل استقرار حياة البشر وسعادتهم وترقيهم من وجود قانون دقيق ومحكم يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوقه، ويشرع الحدود والقيود التي يجب تحرك الجميع من خلالها. ولكن وضع هكذا قانون له شروط عديدة، منها وهو أهمها أن يكون المقنن، يعني الذي يصنع القانون، عارفان كمال المعرفة بطبائع البشر وميولاتهم ورغباتهم وما يكبح جحامها جماحها ويدلها ويضبطها، وعارفا بعادات أبناء المجتمع والروابط الحقيقية التي تكفل لهم السعادة الدنيوية، وعالما بما ينفعهم وما يضرهم في جميع الشؤون والموضوعات التي يواجهونها في حياتهم اليومية. وقلنا أنهم هم هؤلاء ذوي القوانين الوضعية اعترفوا بماذا؟ بأنهم لا يعرفون الإنسان إلى اليوم، أليس كذلك؟ ونحن أيضا رأيناهم يتخبطون، اليوم يجعلون قانون، اليوم الثاني يجعلون قانون آخر. نعم. ومضافا إلى ذلك، يعني ذكرنا الأمر الأول، الأمر الثاني ما هو في الشروط؟ لابد أن يكون، اكتبوا هذه التعليقات، هذا رقم اثنين، لابد أن يكون المقنن متجردا عن ملاحظة كسب أي نفع شخصي يستفيده من تقنينه، وإلا فلن ينصت له أحد ولن ينقاد لقانونه مجتمع. الأمر الثالث، هذا مع أن القانون هذا الثالث يحتاج في تنفيذه وإبصاره النور بعد جعله إلى ضمانات إجرائية تكفل تطبيقه بجميع حذافيره، يعني برمته بكل شيء فيه، لتتحقق بعدها الغاية المنشودة من تقنينه. ومن المعلوم أن قصر الضمانات الإجرائية على الضوابط المادية الظاهرية كملاحقة الشرطة والعقوبات البدنية والمالية غير ناجع بمفرده إلا إذا انضمت إليه المراقبة الباطنية الوجدانية المستمرة. يعني لازم يكون عندك مراقبة داخلية، ولذلك تجدون الآية تقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أول شيء هو الإنسان يبدأ بباطنه بضميره، لاحظوا هذا هو الوازع الذاتي. نعم. على كل حال، ونحن مهما بحثنا وفتشنا وحسبنا الحسابات وافترضنا لن نجد هذه الشروط مجتمعة عند أحد في سوى خالق البشر ومفيض الوجود ومن بيده الجنة والنار والثواب والعقاب العالم بالسرائر وما تخفيه الضمائر وتميل إليه الطبائع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاتضح إلى هنا أن وصول الإنسان إلى السعادة في حياته لا يتم إلا في ظل قانون متكامل سار في جميع جزئيات وجوانب حياة البشر، ومثل هذا القانون لا يقوم به إلا خالق البشر. وحيث إن الله تعالى إنما خلق الإنسان ليكون سعيدا في دنيا وآخرته، لأن خلقه للشقاء أو عبثا بلا غاية خلاف هذا خلاف الحكمة أن يخلق الخلق عبثا. والسعادة في الدنيا لا تتم إلا في ظل القانون الكامل الذي لا يمكن لأحد وضعه إلا الله، كان اللازم عليه تعالى بمعنى الجري على مقتضى حكمته، يعني اللزوم ذاتي فيه، ليس أنت الذي تلزم فيكون عرضيا، نعم، يعني الجري على مقتضى حكمته إرسال من يبلغ القانون إلى البشر وهم الأنبياء عليهم السلام. وقد أشار تعالى إلى هذا الدليل في كتابه الحكيم بقوله عز من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فعرف الهدف من بعثة الأنبياء بأنه إقامة القسط والعدل في المجتمعات لما فيه من تأمين السعادة الدنيوية للبشر، وبالتالي تهيئة أرضية تكاملهم وسعادتهم الأخروية الخالدة. السؤال الأول أحبابي، تكتبون ما هو الدليل على لزوم بعثة الأنبياء؟ ما هو الدليل على لزوم بعثة الأنبياء؟ والأمر الثاني، ما هي شروط وضع القانون؟ ما هو دليل لزوم البعثة؟ والسؤال الثاني، ما هي شروط وضع القانون؟ ما هو دليل لزوم البعثة؟ يوم الخميس إن شاء الله يكون الامتحان إن شاء الله تعالى، اللي يريد يخرج. نعم، يوم الخميس القادم إن شاء الله، لا السبت، علشان يعني عندكم دروس وكذا وتتعبوا شوية. يوم الخميس، نعم مولانا العزيز، احنا اتفقنا كلنا على انه يكون يوم الخميس، ما نبغى نغير. فاحبابي يوم ان شاء الله الخميس يكون